بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا المال المستعمل هل يجوز أن يستعمل به مرة ثانية وثالثة في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر المستعمل؟ قلنا هناك أقسام للمال ذكرناها في أول هذا البحث، أنه تارة الماء يستعمل في إزالة القذارات العرفية الوساخة وأمثال ذلك من الثوب أو البدن، هذا مما لا إشكال في أنه يجوز استعماله في رفع الخبث رفع الحدث. وأخرى ماء مستعمل في إزالة الخبث وإزالة القذر قذارة شرعية كإزالة البول أو المني أو الدم وأمثال ذلك، وقد حكم فيه بالنجاسة، وهذا الماء محكوم. وصالة البول مستثنى، الآن نخرج الماء الذي استعمل لإزالة الخبث غير البول والغائط، هذا قد حكم عليه بالنجاسة لا يجوز استعماله.
الدم والمني
أمثال ذلك نجاسات الشرعية، فهذه مما لا إشكال أيضا قد حكم فيه بالنجاسة، لا يرفع الخبث ولا يرفع الحدث لأن نجاسته. وثالثة الماء يستعمل لرفع الحدث الأصغر للوضوء أو لرفع الحدث الأكبر للغسل، هذا كان القسم الثالث محل الكلام. ثم المشهور ذهبوا إلى أن هذا الماء المستعمل يجوز استعماله مرة ثانية وثالثة وفاقا لصاحب العروة، مشهور الفقهاء أعلام كلهم، إلا ما ندر شيخين وصدوقين قالوا تمسكوا ببعض الروايات اللي تعرضنا له. القسم الرابع الماء المستعمل في إزالة الخبث ولكن لم يحكم عليه بالنجاسة، ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء، هذا هو القسم الرابع.
القسم الثالث مولانا في
ثالث رفع الحدث الأصغر والأكبر.
والأكبر نعم.
قلنا يجوز استعماله لرفع الحدث لرفع الخبث، هذا الماء محكوم بالطهارة محكوم بمطهرية للوضوء للغسل لطهارة تطهير الأشياء، ما طاهر بس كان بإطلاقات أدلة طهورية الماء، هذا ما لا أشكر. الكلام في هذا القسم الذي بل ماء مستعمل لإزالة الخبث لكن لم يحكم عليه بالنجاسة، ولكن مقتضى القاعدة أن هذا الماء محكوم بالنجاسة، مقتضى القاعدة، لأنه ماء قليل لاقى عين النجس لكنه لم يتغير بعين النجس، إذا تغير مما لا إشكال فيه سواء كان ماء كر أو ماء قليل، إنما الكلام أنه لم يتغير بالماء النجس. هذا الماء محكوم بالطهارة بمقتضى الروايات الواردة، وإلا نحن والقاعدة نحكم عليه بالنجاسة، ماء قليل
لاقى
العين النجس، مقتضى القاعدة ماء القليل إذا لاقى عين النجس يتنجس، لم يكن هذا الماء طاهرا. لكن الروايات كثيرة وردت في طهارة هذا الماء، وأن هذا الماء يجوز استعماله فيما يشترط به الطهارة كالوضوء. الشرب ما حد يشرب، لكن الشرب هم يجوز. ماء الاستنجاء يجوز طاهر، يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، سواء لإزالة الحدث ولإزالة الخبث. هذا هو المشهور بين الأعلام بالصحاب الفقهاء. ما الاستنجاء؟ ما هو لغة استنجاء؟ استنجاء يعني الماء الذي يستعمل في اللغة لإزالة موضع الغائط وموضع البول أيضا. الماء المستعمل غسالة طهارة موضع النجو، نجو يعني المحل الغائط مقعده، وموضع البول أيضا. وإن كان في اللغة الاستنجاء فقط يعني الماء المستعمل لإزالة وطهارة موضع الغائط فقط، لكن حسب الروايات الواردة أنه يسأل من الإمام يستنجي من البول، يستعمل الاستنجاء حتى في مورد طهارة إزالة البول أيضا، يعم الموضعين ليس فقط الغائط، الموضعين. فهذا لغة للإصطلاح، وإصطلاحا من جهة الروايات فقهاء أيضا عمموا ماء الاستنجاء. عليكم السلام ورحمة الله. للموضعين لطهارة إزالة النجاسة عن الموضعين. فإذا تطهير الموضعين بمقتضى الروايات أولا، ثانيا غسل موضع الغائط لا ينفك عن غسل موضع البول إلا نادرا، إذا خصصنا فقط الماء ماء الاستنجاء فقط بإزالة موضع نجاسة موضع الغائط فقط، ينفك لا ينفك. إن قلت فقط أن هذا فقط هو الاستنجاء، أما الذي يستعمل ماء الذي يستعمل في إزالة النجاسة عن موضع البول هذا ليس باستنجاء، لا ينفك عرفا، لا ينفك. اللهم من باب الندرة أنه واحد يجي يجبر يقول روح تغوت ومتبول، شلون يصير هذا؟ فهذين المخرجين باعتبار أن كل منهما يتحرك بتحرك الآخر، وقليلا ما يكون من باب الندرة أنه يستنجي من مع موضع الغائط ولا يبول ولا يستنجي،
يستنجي في مكان آخر،
هو يستنجي في مكان آخر. هذا عرفا. روايات هم قد دلت على أنه استنجاء
صحيح.
إذن هذا خلاف ما هو في اللغة. لغة الاستنجاء هو الماء المستعمل في إزالة الغائط فقط بدون، لكن عرفا كما قلنا الآن لا ينفك، وبروايات أيضا أنه لا يعم الموضعين، إلا أنه في العرف والروايات تطهير الموضعين عرفا، إذ أن غسل موضع الغائط لا ينفك عن غسل موضع البول إلا نادرا. فإذا ورد في الرواية أن ماء الاستنجاء لا بأس به، يعني طاهر لا بأس، إشارة إلى طهارته، نفي البأس عن هذا يلازم عرفا نفي البأس عن الآخر، لأنهما لا ينفكان. فنفي البأس عن الأول يكون نفيا للبأس عن الثاني. هذا مضافا إلى الروايات فإنها تدل على تطهير الموضعين، مو فقط الموضع كذا. كصحيحة زرارة قال كان يستنجي من البول 3 مرات ومن الغائط بالمدر والخرق. من الذي كان يستنجي؟ ما في رواية، لعله إشارة إلى رسول الله مثلا. كان يستنجي أو الإمام عليه، كان يستنجي من البول 3 مرات ومن الصحيحة هاي ومن الغائط بالمدر والخرق، هاي أولا صحيحة معتبرة. نشيط، نشيط اسم راوي، نشيط ابن صالح أو سمه معتبرة ابن صالح، معتبرة ابن صالح قال عن أبي عبد الله عليه السلام أم الصادق قال سألته كم يجدي من الماء في الاستنجاء من البول، كم يجدي من الماء في الاستنجاء. استنجاء، كلمة الاستنجاء استعمل في إزالة البول. كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال مثل ما على الحشفة من البلل. ايش قد في على الحشفة بلل؟ مضاعف، ضعف
نقطتين.
هذا الماء ضعفي ما على الحشفة يكون هذا مستنجيا يعني مطهرا لإزالة البول. هذا هو. خب، في أن المشهور قالوا بطهارة ماء الاستنجاء مشهور بين الأعلام، مع ذلك فيه خلاف. مقابل المشهور هناك جمع من الأعلام ذهبوا إلى أن روايات لابد من حملها على محملها، محمل صحيح، وإلا نحن والقاعدة كل ماء قليل إذا لاقى النجس يتنجس ولا يكون مطهرا. أولا هذا الماء محكوم بالنجاسة لأجل ملاقاته بالنجاسة، ثانيا لا يكون مطهرا. هذا لابد من نحمل روايات الصحيحة أو غيره على محمل، أو نرد علمها إلى أهلها. نحن والقاعدة، قاعدة شرعية، يعني ما كل ماء ما دون الكر، الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه أو لم ينجسه شيء، مفهومة كما ذكرنا سابقا. الماء القليل ما دون الكر إذا لاقى النجس يتنجس، وهذا محكوم.
ينجسه أي شيء،
أي شيء من النجاسة، أي نجس يلاقي هذا الماء القليل ينفعل. خب، هناك خلاف بين الأعلام في مقامين. مقام الأول من جهة طهارته ونجاسته، المقام الثاني في مطهريته. هو على فرض أن يكون طاهرا يجوز أن نستعمله في تطهير الأشياء أو في ما يشترط فيه الطهارة كالوضوء والغسل. هذا بحثين فيه، مقامين لابد من كلام في المقام.
ما في خلاف في موضوع البول أنه ليس استنجاء؟
لا، ليش
في خلاف في هذا؟
لا قلنا أنه مقتضى الروايات ما عامة. مقام الأول في طهارته، طهارة ماء الاستنجاء ونجاسته. المقام الثاني في رفع الحدث والخبث وعدمها، أنه هل يطهر، هل يوجب الطهارة للمصلي أو يريد يطوف يروح أول بماء الاستنجاء يتوضأ أو يروح يغتسل. ويشترط فيه الطهارة. طب مقام الأول من جهة الطهارة مشهور بين الأعلام، ومنهم صاحب العروة حكم بطهارة ماء الاستنجاء، أن هذا الماء محكوم بالطهارة، وإن كان بمقتضى القواعد العامة بالنسبة إلى الماء القليل محكوم بالنجاسة، لكن حسب الروايات ليس الروايات هل هي تتعرض بأن هذا الماء ماء الاستنجاء لا يتنجس إذا حكم بالطهارة كما في الرواية محكوم بالطهارة، حكمه بالطهارة من باب السالم بانتفاء الموضوع أن هذا الماء لم يحكم بالنجاسة، أو أنه لم محكوم بالنجاسة إلا أنه معفو ورد العفو عنه، يعني إذا لاقى ثوبا لا ينجس لا ينجس، أما هو محكوم بالنجاسة محكوم بالنجاسة بمقتضى القاعدة، ماء قليل لاقى النجس فيحكم محكوما بالنجاسة. الجهتين هل البحث يقع من جهتين، هل أنه طاهر من جهة أنه أصلا لم حتى إذا لاقى نجسا هذا الماء لم يحكم بالنجاسة عليه، خلاص هذا بمقتضى الروايات، أو أن الشارع تصرف فيه من جهة العفو أنه لا محكوم بالنجاسة إلا أنا أخصص إطلاقات كل ماء قليل يتنجس بملاقات النجاسة ولا يطهر الخبث إلا ماء الاستنجاء، ممكن الشارع يخصص قاعدة اللي وردت أنه كل ماء قليل إذا ورد أطلاق العين النجس يتنجس إلا ماء شو اسمه ماء الاستنجاء، فإنه
محكوم بالطهارة.
أما المقام الأول من جهة الطهارة مشهور، ومنهم صاحب العروة قالوا أن الماء المستعمل في الاستنجاء طاهر، مع أن القاعدة تقتضي نجاسة الماء المستعمل في الاستنجاء لأنه ماء قليل لاقى نجسا وهو ينفعل بالملاقات، كما أن مقتضى القاعدة منجسية هذا الماء لكل ما لاقاه، يعني إذا مثلا ما أولا هو نجس وما ثم أنه منجس أيضا، مو أنه مثل ما ذهب إليه البعض الفقهاء قالوا لا هذا الماء محكوم بالنجاسة إلا أنه لا يكون منجسا معفوا،
صار في تناقض
ليش؟
لأن ناخذ بتصرف الشارع
ليش؟
لأن عندما قال الشارع الماء القليل إذا لاقى نجس سيتنجس، إيه إلا
لاقى إلا هذا
تخصيص في نفس
تخصيص لا تخصيص هذا
تصرف
تصرف حكمي تصرف حكمي أو تصرف موضوعي. هلا في بابي في مسألة الورود شارع يتصرف من باب التصرف في الموضوع، في باب التخصيص يتصرف في الموضوع في الحكم جهة الحكم فقط ليس في الموضوع. ماذا أكرم العلماء إلا زيدا، زيد مع أنه عالم لا تكرمه، مع أنه عالم لا تكرمه. وأخرى يتصرف في الشيء تصرف في تصرفا موضوعيا، لأن هذا خارج عن العلماء كما في مسألة الحكومة والورود، وضوء الضرري لا يكون وضوءا، وضوء الحرجي بنظر الشارع لا يكون وضوءا، مع أنه وضوء هذا، أو الربا بين الوالد والولد لا يكون رباء، ما أنه رباء هذه حكومة هذا ورود، يعني تصرف في موضوع الربا مو حكم الربا فقط، ما ليس هذا ليس رباء، لا ربا بين الوالد والولد، لا ربا بين الزوج والزوجة.
حكومة مش ورود.
حكومة أو ورود لا فرقة.
ورود
في الورود والحكومة تصرف في جهة الموضوع. ورود تصرف في الموضوع تكوينا، وهذاك الحكومة تصرف في الموضوع تعبدا. تصرف في الموضوع بخلاف التخصيص. تخصيص هم تصرف إلا تصرف في الحكم فقط، لم يتعرض في جهة الموضوع. خب الشارع يقول ماء الاستنجاء لا يكون منجسا تارة، وأخرى يقول أن هذا الماء طاهر مع أنه نجس، مثل ما يقول الشيخ، مع أنه بمقتضى القاعدة نجس، يقول طاهر يسلب النجاسة عنه ويقول بأن هذا الماء طاهر. نحن ما هو التعبد، هل فينا نعترض على الشارع ليش قال هذا؟
من بيده الوضع.
كما أن مقتضى القاعدة منجسية كل من النجس والمتنجس لما لاقاه، ولا سيما إذا كان المتنجس من المايعات، فلا إشكال في أن المايعات إذا تنجست ألف ملاقي لهذا الماء يتنجس لأنه مايع. الكلام اللي وقع بين الفقهاء في أن المتنجس الثالث أو الثاني ينجس أو لا ينجس، فيما إذا كان المنجس جامدا، أما إذا كان مايعا فلا إشكال في أنه ينجس. ثالث ورابع ما فيه. خوي يقول المنجس الثالث لا إشكال من باب الاحتياط، هذا ينجس أو لا ينجس فيما إذا كان مايعا من جامدا، أما إذا فرضنا مايع ألف مايع بإدارة لا إشكال أنه ينجس. في المايعات ليس فيه كلام، الكلام في غير المايعات
خارج أصلا،
ولا سيما إذا كان المتنجس من المايعات، وعليه فالماء المستعمل في الاستنجاء نجس ومنجس بمقتضى القاعدة لكل ما لاقاه. طب هذا بالنظر إلى القاعدة، لكن بالنظر إلى الروايات تجي نرى أن الروايات خلاف هذه القاعدة تحكم. طب روايات دل غير واحد منها على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء أو عدم البأس به. إما الإمام يعبر أنه لا بأس به، ثوبي وقع في ماء الاستنجاء قال لا بأس به ثوبه، أو أنه يدي وغير ماء الاستنجاء كحجر الاستنجاء، حجر الاستنجاء يتقبل النجاسة حتى يطهر الموضع، هو يفدي نفسه للموضع ويطهر الموضع هو يتنجس. ما في مجال أنه نحكم بطهارة حجر الاستنجاء لأنه عين النجس بعده موجود فيه، أما ماء الاستنجاء بخلاف حجر الاستنجاء نحكم عليه بالطهارة من دون تردد. ليش؟ للرواية، مع أنه هذا الماء قد تقبل للموضع يطهر الموضع، هو مفترض أنه يتنجس. شارع لا قال له يوقع على رجلك يوقع على ثيابك يطرتش من هون ومن هون لا بأس، هذا الماء محكوم بالطهارة. إنما الكلام في وجه ذلك أنه ليش لا بأس به، ليش قال الإمام بأنه الملاقي للماء الاستنجاء طاهر، طهارته من جاء من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو من باب العفو أنه لا نجس إلا أنه الملاقي لا يكون منجسا، إذا لاقى الشيء الطاهر لا ينجس لكنه هو نجس، أو أنه طاهر من أساس طاهر ما تنجس هذا الماء مع أنه قليل ما تنجس. إنما الكلام في وجه ذلك لا بأس. لماذا لا بأس؟ وجهه هل أن طهارته مستندة إلى طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء، وأن عدم نجاسته من جهة عدم المقتضي للنجاسة، فالسالب سالب بانتفاء موضوعها، أو أنها مستندة إلى ما دل عليها تخصيصا لإطلاقات كل ماء قليل إلا هذا الماء، يعني كل ماء قليل إذا لاقى النجس يكون نجسا ومنجسا إلا ماء الاستنجاء. يخصص الشارع شارعي.
اليهم ناخذ تقدير أن الذي استخدم ماء تطهير هنا ما كان ذنبا ماء كثير، هذا غسالة ما في نجس، يعني أساسه ماء كثير.
لم يكن ماء كثير،
يكون ماء كثير، ناخذ تقدير هذا.
إذا
قدرنا هذا ماء كثير،
ليش تقدير؟ ليش تقدير خلاف الأصل؟ تقدير خلاف
الأصل.
تقدير خلاف الأصل.
الأصل ولا التفصيل.
الأصل يعني.
رواية زايدة.
تخصص لا يحتاج إلى معونة. أما التخصيص يحتاج إلى معونة. إذا دار الأمر بين التصرف في اللفظ، تصرف الذي لا يكون محتاجا إلى المعونة، أو تصرفا يحتاج إلى المعونة، الأصل هو التخصص، أنه هذا خارج عنه بتاتا عن موضوعه. ماء الاستنجاء طاهر لا بأس به من باب السالب بانتفاء الموضوع، يعني لم يكن هذا الماء نجسا في آن في زمان ولم يحكم بالنجاسة، طاهر من أساسه، أو لا أن هذا الماء قد تنجس إلا أنه معفو.
هذا
قيام هلا نشوف الروايات، يعني أو أن الحكم بالطهارة مستند إلى ما دل عليها تخصيصا لما دل على منجسية النجاسات والمتنجسات، فماء الاستنجاء وإن كان في نفسه متنجسا إلا أنه لا ينجس ملاقيه. لابد حينئذ من ذكر الروايات الواردة في المقام لنرى ما يستفاد منها، ماذا يستفاد منها، هل يستفاد عدم البأس من باب السالف امتثال موضوع من باب عدم المقتضي للنجاسة، أو لا بأس من جهة التخصيص أن لا فيه مقتضي النجاسة لكن الشارع تصرف بجهة الحكم وخصص منها. ما رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل، رواية مرسلة. هلا إذا كان مرسلا الرواية، إذا كانت مرسلة من المرسل؟ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب مثل زرارة. أفيونس بن عبد الرحمن آخذ ثقة آخذ منهم عالم ديني؟ قال خذ. نص الرواية يونس بن عبد الرحمن يروي عن رجل من أهل المشرق، من هو هذا الرجل لا ندري، عن رجل من أهل المشرق عن العنزة أو عن العيزار، نسخة كليني ينقل عن العنزة كافي العلل، وعن العيزار شكلين قرأ نسخة الوسائل عيزار، الوسائل ضبط هذه الكلمة عيزار، أما العلال ذكره العنزة، عنزة 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 غير العنزة، يمكن كان بياع عنزة.
طب عنزة
عن رجل من أهل المشرق عن العزار او العنزة عن الاحوال عن الاحوال
هي
روايتي رواية الاحوال التي يرويها يونس بن عبد الرحمن. الان اذا وصلنا الى يونس المشهور قالوا بان مرسلات يونس كمرسلات ابن ابي عمير يؤخذ. هذه الرواية بنظر المشهور معتبرة، لكن بنظر غير المشهور لدى الرجاليين لا، لأنه أولا هذا عنزام معروف منه، ثم الأحوال أيضا. المهم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، أحوال يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال سل عما شئت سل عما شئت فارتجت علي المسائل، فقال لي سل ما بدا لك، فقلت جعلت فداك، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به فقال لا بأس به، فسكت الإمام سكت، فقال أو تدري لما صار لا بأس به؟ قال قلت لا والله، فقال إن الماء أكثر من القذر، هذا الماء لأنه أكثر من النجس، ماء الذي يكون غالبا على النجاسة لا يتنجس ما دام لم يتغير، مثل ماء الكثير. الماء الكثير غالب على النجاسة، ماء الكر قوب خلي فيه ألف فيه نجس ما دام لم يتغير، ماء غالب على القذر لم يتنجس ما دام لم يتغير بأحد الأوصاف الثلاثة. خب هذا الماء ما دام لم يتغير بعين النجس، حيث أنه غالب على النجس على عين النجس لم يتنجس لا بأس به. علل الإمام يعني أو تدري لماذا قلت لا بأس به؟ قلت لا. قال إن الماء تعلل الإمام أن الماء أكثر من القدر،
مع أن الغلبة في القليل لا تؤثر
خلاف القاعدة لو كان قليل.
هذا بخصوص الاستنجاء يعني.
هذا نوقش في هذه الرواية رواية الأحوال نوقش سندا ودلالة. أما سندا فلجهالة الرجل الذي روى عنه يونس. خب هذا الرجل من هو؟ ما ندري، رجل من أهل المشرق. ثم يونس هل يروي من رجل من أهل المشرق ومن أصحاب الأجلاء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يروي من رجل مو معلوم؟ ولذلك المشهور القدماء قالوا بأنه لا يعقل مثل يونس أو زرارة يروي عن رجل نكرة أو مجهول، لا لابد أن يكون هذا الرجل معروفا بالوثاقة عند الإمام ومن المقربين. فإذا من هل بابنا نقول أنه يجب الوثاقة ويجب الاطمئنان، لكن هذا لا يكفي، لابد من توثيق المروي عنه. من هو هذا الرجل من أهل المشرق؟ لابد نعرف يوثقه أصحاب الرجال أرباب الرجال يوثقونه. فهذه الرواية تعتبر مرسلة لأنه هذا الرجل ليس معلوما. والقول بأن يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع والإجماع قام على أن هذا أجمعت العصابة على أنه لا يروي إلا عن ثقة أو تصحيح ما يصح عنه، أجمعت العصابة إلى ستة أو خمسة من أصحاب الإمامين الصادقين على أنهم دول تصحيح يصححون ما ورد عنهم، نحكم بصحة جميع الروايات، هذا ما يمكن قبوله لما بيناه في مبحث الرجال.
إذا كان هو ثقة هل يروي عن غير ثقة؟
إيه يمكن.
كما في
مثل ابن أبي عمير يروي عن غير ثقة.
الوقوع دليل الإمكان.
وقع روى من المجاهيل.
كما في الرواية البارحة حدثني صاحب.
إذا قال ثقة هو وثق. قال صاحب لي ثقة. إذا فرضنا هون يونس ابن عبد الرحمن يقول عن رجل من أهل المشرق وهو ثقة. ايه نعم.
كلام في يونس هل يروي عن غير ثقات؟
ممكن ايه يروي عن مجهول.
لا يقدر.
يروي عن غير
غير ثقة بالنسبة لنا بس بالنسبة
ايه بالنسبة له هو
هو ثقة.
ايه ثقة اما لم يحكم بوثاقته.
يجب ان يقالوا اصحاب الاجماع.
لم يحكم بوثاقته. بنظره ثقة. الا انه لم يحكم بوثاقته. يحكم مثل ما بالامس قلنا قال رجل ثقة بالأهل
صاحب لي
صاحب
الرجال عند ذلك.
فإذا هذا القول بأن ما رواه يونس ساقط لما مر غير مرة من أن المراسيل لا يعتمد عليها سواء كان مرسلها أحد أصحاب الإجماع كيونس زرارة محمد بن أبي عمير أم كان غيره. المرسل لم يكن من أصحاب الإجماع. الرواية المرسلة ساقطة من جهة قواعد الرجاليين أن هذا ما محكوم به، هذا من جهة السند. من جهة الدلالة أيضا فيه بي. ليش؟ لأن المستفاد من قوله عليه السلام في ذيل الرواية أن الماء أكثر من القذر وإن كان يدل على نفي البأس على أن نفي البأس راجع إلى الماء المستعمل في الاستنجاء لأنه أكثر من القذر فلا يتغير به ولأجل طهارته لا ينجس الثوب إلا أن هذا التعليل في حكم المجمل. ليش؟ لأن التعليل الوارد في ذيلها كبرا لا مصداق لها غير المقام. تفضل. هذه الكبرى هذا التعليل فقط وارد في ماء الاستنجاء، في غير ماء الاستنجاء لم يرد. إذا أخذنا بالتعليل تعليل عام لابد أن نعمم هذا التعليل. كل مورد يكون الماء أكثر من القذر هذا محكوم بالطهارة. ماء القليل إذا كان سطل عندك ماء من القليل ونقطة دم محكوم بالنجاسة وما محكوم بالنجاسة مع أن الماء أكثر من القذر. ليش هناك ما تقول مقتضى التعليل فقط هذه الكبرى لا مصداق لها إلا في مورد ماء الاستنجاء.
كيف علل تعليل
تعليل لابد مجمل. ما معنى أن الماء أكثر من القدر إذا كان يعني هذا الماء من جهة كثرته لا يتغير بالنجاسة؟ ونفترض أنه ماء قليل عنه ولاقى نجس ولم يتغير بالنجاسة، نحكم بطهارته؟ لا نحكم بطهارته.
أنا بكي بس بهذا المورد.
بهذا المورد تعليل. لا الإمام علل. الإمام علل أن قاعدة فيه القاعدة كل مورد إن كان الماء أكثر من القذر يحكم لا يحكم بالنجاسة. هذا المورد أي من هذا المورد هم من صغريات تلك الكبرى. هل تقبل هذا؟ مو مقبول.
بصحيح محمد بن مسلم نقبل ماء آخر يعني البلد مش مالي هنيك؟
وين؟
بصحيح محمد بن مسلم قالوا الماء الآخر وعمم أجهل الإمام هوني ما أجهل
أجهل لا ما
أجهل
قال أنه لا تغتسل من ماء آخر معروف متعين صار قلنا هناك تعين
تعينته
إيه لأنه ما في ماء بالحمام إلا ماء الغسالة وماء الخزان وماء حياض الصغار. من وين يريد يجيب ماء من السبع؟ حيث أن التعليل الوارد في ذيلها كبرا لا مستاق لها غير المقام، فإن معناه أن القليل لا ينفعل بملاقات النجس إلا أن يتغير به. خب هذا مقبول؟ معنى الكبرى الموجود تعليل الوارد في الرواية هذا يصير، أن الماء القليل اللي هو الشارع قال أنه وإن لم يتغير محكوم بالنجاسة عند الملاقاة إلا هذا الماء مع أنه وصل له النجاسة ولم يتغير به. ليش؟ لأن الماء أكثر، تعليل بما أكثر هناك ماء أكثر. حكم الأمثال فيما يجوز ما لا يجوز واحد في جهة،
بس عند المعصوم لا
فإن معناه أن القليل لا ينفعل بملاقات النجس إلا أن يتغير به، وهذا يعارض بما تقدم بطلانه من أن الماء القليل ينفعل بمتجرد ملاقات النجس وإن لم يتغير به، والتغير إنما يعتبر في الكور. فإذا هذه الرواية دلالتها لا نفهم معنى قول الإمام أن الماء أكثر من القدر، لا نفهم هذه.
أريد به التسهيل يا أبو.
خوب هاي صحيحة، هاي أول قلنا مرسلة.
العرب ما يعرف يتنجس.
ومنها.
والله ما شو
الحمد لله أولا وآخرا.